بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف: ويجب على الأفقي، وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك. يقول: ويجب على الأفقي، فعلى هنا للوجوب، والأفقي نسبة للأفق، ويقال الأفاقي نسبة إلى الأفاق، والأرجح أن يقال الأفقي نسبة إلى المفرد، لأن هذا هو الأصل في النسبة. والأفقي من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وذلك لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأهله أي سكنه، أي سكنه، لأن السكن يتأهل فيه الإنسان، وحينئذ يقال السؤال هو: من هم حاضر المسجد الحرام؟ قيل: من كان دون المواقيت. وقيل أنه من كان دون المواقيت، أن من لم يكن حاضر المسجد الحرام قيل من دون المواقيت. لكن هذا يختلف اختلاف كبير بين المسافة التي دون المواقيت. فمثلا الذين يعني دون المواقيت بالنسبة للمدينة، بين المدينة ومكة، يعني المسافة بمكانة تعرف قديما يعني يمكن 8 أيام أو 7 أيام، بينما الذي يكون في قرن المنازل أو في السعدية أو في يعني التي هي لملم أو في قرن المنازل، يعني المسافة بينه وبين مكة ليلة واحدة أو ليلتان، يعني والآن بالأكيال يمكن 90 كيلا. بينما الذي دون مكة بالنسبة للمدينة بعد بيار علي يمكن ما يقارب 400 كيل. وقيل يعني أن حاضر المسجد الحرام هو أهل مكة فقط، لأن حاضر الشيء هو المقيم فيه، ومن كان خارج مكة فليس من حاضر المسجد الحرام. وقيل هم أهل الحرم من أهل مكة. على هذا كل من كان داخل الأميال فهو من حاضر المسجد الحرام، فأهل منى من حاضر المسجد الحرام، وأهل عرفة ليسوا من حاضر المسجد الحرام. وقيل هم أهل الحرم ومن بينه وبينه دون مسافة القصر، لأن من دون المسافة يعتبر من أهل البلد. وأقرب الأقوال أن يقال إن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم، أي من كان من أهل مكة ولو كان في الحلة، ومن كان في الحرم ولو كان خارج مكة ولو كان خارج مكة. هنا يقول المصنف: ومن كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران. الدم هنا يطلق ويراد به الذبيحة، لأنه يراق دمها، لأنه يراق دمها. وقال المصنف: دم نسك لا جبران، لا جبران. نعم، لأن هناك من يقول بأن وجوب الدم على المتمتع والقارن أنه دم جبران، يعني يجبر النقص الحاصل في النسك، لأنه أتى بالعمرة مع الحج فلذلك الذين فضلوا الإفراد على التمتع والقران قالوا أن الإفراد ليس فيه دم والتمتع والقران فيهما دم، وحملوا هذا الدم على أنه لنقص في النسك، ولذلك قالوا نسك لا دم فيه أو لا جبران فيه أفضل من نسك فيه جبران، فجعلوا كأن هذا الدم دم التمتع والقران مثل دم المحظورات، وهذا خطأ، لأن سبب الجبران في الأصل محظور في النسك كالإفساد والوطء وكفعل المحظورات أو ترك الواجبات، فإنه لا يجوز له أن يفسد حجه ولا أن يفعل المحظور إلا لعذر، ولا يترك الواجب إلا لعذر. والتمتع جائز مطلقا، فلو كان دمه دم جبران لم يجوز مطلقا، فعلم أنه مثل ما ذكر المصنف دم نسك وهدي، وأنه مما وسع الله به على المسلمين، فأباح لهم التحلل في أثناء الإحرام والهدي مكانه لما في الاستمرار من المشقة، فيكون بمنزلة قصر الصلاة في السفر وبمنزلة الفطر للمسافر. ولذلك الجميع اتفقوا على إباحة القران والتمتع، فدل على أنهم غير ناقصين، كيف يكون ناقصا وقد أباحه الله عز وجل. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل من الهدي الذي ساقه، ولو كان هذا الهدي لجبران يعني نقص في النسك، أولا ما جاز الإحرام به، وثانيا لما جاز أن يفسخ المحرمون من الصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين ما هم عليه إلى التمتع والقران لو كان فيه نقص. ثم أن الدم الذي للجبران لا يجوز الأكل منه، بل يتصدق به كله، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من الهدي الذي ساقه، فدل على أن القول بأن دم التمتع ودم القران جبران هو خطأ، والأدلة تدل على خلافه. يقول المصنف بخلاف أهل الحرم ومن هو دون المسافة فلا شيء عليه، يعني لو أحرم متمتع وقارن ليس عليه دم لأنه من حاضر المسجد الحرام، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويشترط يقول المصنف أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، أي يشترط في وجوب دم على متمتع شروط، منها أن يحرم بالحج والعمرة من ميقات بلده، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام ثم يحج من عامه. فلو أحرم دون مسافة القصر من مكة لم يكن عليه دم تمتع على الخلاف الذي ذكرناه، ويكون حكمه حكم حاضر المسجد الحرام. وذكر ابن قدامة أنه ليس بشرط، وذكرنا الخلاف فيه قبل قليل. قال المصنف وألا يسافر بينهما، يعني ألا يسافر بين بعد العمرة، يعني إذا أتى لوجوء بالعمرة في أشهر الحج، إذا أتى بالعمرة وفرغ منها وبقي في مكة إلى أن يأتي وقت الحج فيحرم بالحج من عامه، فهذا محل اتفاق أنه متمتع، الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحج من عامه، فهذا محل اتفاق أنه متمتع. ولذلك قال المصنف وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، فلا دم عليه على اعتبار أنه انقطع تمتعه. لا يسافر بينهما أي بين الحج والعمرة، فإن سافر يقول مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، أي ليس بمتمتع، لقول ابن عمر، لقول عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، وإن خرج فليس بمتمتع، وعن ابن عمر نحوه. ولأنه مسافر قالوا لم يترفه بترك أحد السفرين، لم يترفه بترك أحد السفرين، فيشترط لوجوب الهدي أن لا يسافر بينهما، بين العمرة والحج. ويمكن أن يؤخذ من كلام المصنف ويفرغ منهما ثم يحرم بالحج أنه لا سفر، وإن كان هذا محل نظر. فهذه المسألة يختلف فيها العلماء على أقوال، منهم من يرى أن السفر إلى بلد الحج أو إلى غيره لا يسقط الهدي، سواء طال السفر أو قصر. والقول الثاني أن السفر مسافة قصر يسقط الهدي، سواء سافر إلى بلده أو إلى بلد آخر والقول الثالث التفصيل، أنه إن سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عن الهدي، وإن سافر إلى غير بلده فإنه إلى غير أهله لا يسقط عنه الحج، لا يسقط عنه الهدي، هدي التمتع، هدي التمتع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، حيث قد نوى حجا مفردا أو قارنا أولى، فينقض نيته بالحج سواء كان طاف وسعى أولى، لما قال المصنف: وينويان بحرامهما ذلك عمرة مفردة، يعني لا مقرون بحج، فيأتي بعمرة يفسخ الحج المفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي، فيسن ويستحب لهما فسخ إحرامهم بالحج وجعله عمرة ليكون متمتعين، لقول المصنف لحديث الصحيحين السابق تقدم. فيفسخ القارن والمفرد حجهما إلى عمرة ليكون متمتعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المفردين والقارنين الذين لما يسوق الهدي لما طاف وساوا أن يجعلوها عمرة، فأمر كل من كان قارنا أو مفردا نفسه حجه إلى عمرة إلا من ساق الهدي، وثبته صلى الله عليه وسلم على إحرامه، وثبت صلى الله عليه وسلم على إحرامه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا حل أحرما به ليصيرا متمتعين، يعني إذا فرغ من عمرتهما القارن والمفرد أحرما بالحج يوم التروية ليصيرا متمتعين منتفعين بإقامتهما حلالا إلى يوم التروية. يقول: ما لم يسوق هديا، وتقدم معنا أن من ساق الهدي يبقى على إحرامه ولا يجوز له فسخه إلى عمرة. فإن ساق القارن أو المفرد هديا لم يكن له فسخه لما تقدم من قوله: إلا من كان معه هدي، ولعدم ورود ما يدل على إباحة ذلك. قال المصنف: ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة، فإن وقف بعرفة لم يكن لهما فسخه، إن من وقف بعرفة أتى بمعظم الحج وأمن الفوات. نعم، ولو فسخ يعني في تلك الحالة يعتبر لغوا. يقول: وإن ساقه متمتع، يعني إن ساق المتمتع الهدي معه لم يكن له أن يحل، أي من عمرته، لحديث ابن عمر: تمتع الناس بالعمرة إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. قال المصنف: وإن ساق ساقه متمتع، يعني ساق الهدي وهو متمتع، لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق، أي قبل تحلله بالحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما، حل منهما أي من الحج والعمرة معا، لخبر ابن عمر وغيره، ولأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الإحرامين كالقران، والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال إذا فرغ من عمرته في أشهر الحج وغيرها، وإن كان معه هدي نحره عند المروة إن أمكن، وحيث نحره من الحرم جاز، حيث نحره من الحرم جاز. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به، أي بالحج، لتكون قارنة يقول المصنف وجوبا لأنه لم يكن لها أن تدخل المسجد وتطوف بالبيت لما تقدم في الحيض ولما سيأتي، ولا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وما يتبعك الركعتين، وهذا بالإجماع. وليس كونها خشيت فوات الحج شرطا لجواز إدخال الحج على العمرة، بل لوجوبه، لأن الحج واجب فورا ولا سبيل إليه إلا ذلك، فتعين. وكالصورة الثانية من القران التي إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها وإن لم يخف فوت الحج. فهنا قال: فإن خشيت أن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به، أي بالحج، لتكون قارنة فوجوبا، فتدخل الحج على العمرة وليس فسخا للعمرة، لأنه لو كان فسخا للعمرة لكان الحج إفرادا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يسعك لحجك وعمرتك. يقول المصنف: وصارت قارنة. نعم، روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك، وحديثها رضي الله عنها أصل في سقوط طواف القدوم عن الحائض، وكانت متمتعة فصارت قارنة. ولذا قال ابن القيم، وهو صح الأقوال والحديث لا تدل على غيره، ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية فوات الحج، فمعه أولى، لأنها ممنوعة من دخول المسجد، جاء في الإنصاف: إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة ولم تقضي طواف القدوم بلا نزاع فيه كله. يقول المصنف: وكذا لو خشيه غيرها، أي لو خشي غير الحائض، أي وكالحائض إذا خشيت فوات الحج، غير الحائض إذا خشي فواته أحرم بالحج لتعينه وصار قارنا ولم يقضي طواف القدوم، ويجب دم قران وتسقط عنه العمرة لاندراجها في الحج للخبر دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فمثل المرأة إذا حاضت وخشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، مثل ذلك من حصل له عارض، مثلا تعطلت به سيارته مثلا بعد أن أحرم بالعمرة، فلا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف، فهنا يقال له: أحرم بالحج لتدرك الوقوف بعرفة. يقول المصنف: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. لما شاء، لو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف التفصيل جاز، ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصده بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه وفعل واحدا من الثلاثة، وإن أحرم بنسك ونسيه صرفه إلى أي الأنساك شاء. يقول من أحرم أطلق، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وبمثل ما أحرم فلان عقد بمثله، أي لو قال حرمت مثل إحرام فلان انعقد إحرامه بمثل ما أحرم به فلان، علم به قبل الإحرام أو بعد. الحديث قال لي لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحرمت، قال بما أحرمت به يا رسول الله. وفي خبر أنس أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي موسى أنه أحرم كذلك ولم يكن ساق هديا فأمره أن يحل، ولأنه قصد الإحرام بصفة خاصة حتى لو بطل بقي أصل الإحرام. قوله فلان مصروف كناية عن الذكر من الناس، وبمثل ما أحرم به فلان عقد بمثله. يقول وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين، أي وإن استمر الجهل به جعل نسكه عمرة استحبابا، لأن العمرة هي اليقين والتمتع أفضل، وله صرف الحج والقران إليهما مع العلم، فمع الإبهام أولى ويجوز صرفه إلى غيرها. قال ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه. يقول يصح يعني لو قال أحرمت يوما أو بنصف نسك، لأنه إذا أحرم زمنا لم يصر حلالا فيما بعده حتى يؤدي نسكه ولو رفض إحرامه، أو بنصف نسك أيضا صح، لأنه إذا دخل في نسك لزمه إتمامه، لزمه إتمامه وأتم الحج والعمرة لله، فيقع إحرامه مطلقا ويصرفه لما شاء. يقول لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه، لأنه هنا في هذه الحالة ما جزم بالإحرام، ما جزم بالإحرام، فقال لا إن أحرم فلان فأنا محرم. هنا يعني ما مفهوم كلام المصنف أنه ما يصح منه. قال في الفروع فيتوجه أن لا يصح، وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة، وفي الإنصاف بلا نزاع، ولا ينعقد بهما كبقية أفعالهما وكنذرهما في عام واحد، فتجب إحداهما لأن الوقت لا يصلح لهما. وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه بلا نزاع، لأنه لا يمكن أن يكون عنهما. وكذا لو أحرم عن نفسه وغيره، وإن استنابه اثنان فأحرم عن واحد معين ثم نسيه وتعذرت معرفته، فإن كان فرط أعاد الحج عنهما، وإن فرط الموسى إليه غرم، وإلا فمن تركة الموصين إن كان النائب من غير جعل، وإلا لزمه. وإن لم ينسه صح. نعم. قال المصنف وإذا استوى على راحلته، استوى على راحلته أي على واستقر، أي ركب ركوبا تاما، قال أي قال لبيك إلى آخره، حال استواء على راحلته. والتلبية سنة مؤكدة، وإن كان يرى بعض أهل العلم وجوبها، لكن الذي عليه الأكثر وهو مذهب الإمام أحمد أنها سنة مؤكدة. يقول قال قوله قال أي يرفع بها صوته، والأصح عقب إحرامه. أي الأصح أن السنة ابتداء التلبية عقب إحرامه. يقول لبيك اللهم لبيك، يقول لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لبيك، أي إجابة للدعوة. قال الإمام ابن القيم ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى عنده، فهو لا يملك نفسه أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه. لبيك اللهم لبيك، يقول المصنف أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، أي إقامة على طاعتك، إقامة بعد إقامة وإجابة لأمرك لنا بالحج بعد إجابة، إجابة بعد إجابة لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. يقول المصنف رحمه الله تعالى أنه يقول هذه التلبية لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية عظيمة جدا، أطلق عليها جابر رضي الله عنه مسمى التوحيد، قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. والتوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولبيك كلمة إجابة، كلمة إجابة، والدليل أن الله تعالى يقول كما ورد في الصحيح أن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك، فيقول لبيك، وتحمل معنى الإقامة من قولهم ألب بالمكان أي أقام فيه، فهي متضمنة للإجابة والإقامة، الإجابة لله والإقامة والاستمرار على طاعته. ولهذا فسرها بعضهم بقوله لبيك أي أنا مجيب لك، مقيم على طاعتك، مقيم على طاعتك. لبيك اللهم لبيك، التثنية في التلبية المقصود بها أجبتك إجابة بعد إجابة، المقصود بها مطلق التكثير، لأن المعنى إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، فالمراد بها مطلق التكثير أي مطلق العدد، وليس المراد بها مرتين فقط. قوله اللهم معناها يا الله. لبيك الثانية من باب التوكيد اللفظي المعنوي، هو لفظي لأنه لم يتغير عن اللفظ الأول لكن له معنى جديد، فيكرر ويؤكد أنه مجيب لربه مقيم على طاعته، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأنك تجيب الله عز وجل، كلما أجبته ازددت إيمانا به وشوقا إليه، فكان التكرير مقتضى الحكمة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يستشعر ذلك وأن يقول لبيك نداء لله عز وجل لك، وإجابة إجابتك له إياه سبحانه وتعالى، لا يعني مجرد كلمات تقال. لا شريك لك لبيك أي لا شريك لك في كل شيء، وليس في التلبية فقط لأنه عام، أي لا شريك لك في ملكك، لا شريك لك في لوهيتك، لا شريك لك في أسمائك وصفاتك، لا شريك لك في كل ما يختص بك، ومنها إجابة هذه الإجابة، فأنا مخلص لك فيها ما حججت رياء ولا سمعة ولا للمال ولا لغير ذلك، إنما حججت لك ولبيت لك. إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك، الحمد والمدح يتفقان في الاشتقاق أي في الحروف دون الترتيب، فهناك فرق بين بين قولك إن الحمد والنعمة لك، فالمدح لا يستلزم ذلك، فقد يبنى على ذلك وقد لا يبنى، قد تمدح رجلا لا محبة له في قلبك ولا تعظيم ولكن رغبة في نواله، أما الحمد فإنه لا بد أن يكون مبنيا على المحبة والتعظيم، ولهذا قيل في تعريف الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيم، ولا يمكن لأحد أن يستحق هذا الحمد على وجه الكمال إلا الله سبحانه وتعالى. والملك لا شريك لك، هذا الملك شامل لملك الأعيان وتدبيرها، وهذا تأكيد بأن الحمد والنعمة لله لا شريك له، فإذا تأملت هذه الكلمات العظيمة وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة وجدت أنها تشتمل على جميع أنواع التوحيد، وأن الأمر كما قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد، والصحابة أعلم الناس بالتوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وروي ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: ثبت عن ابن عمر وغيره، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، والعمل عليه يقول عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، انت كلام الترمذي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وسن أن يذكر نسكه فيها، فيقول لبيك عمرة، سن أن يذكر نسكه فيها، يعني أن يقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة وحج. لحديث أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحج، وعن جابر وابن عباس نحوه متفق عليه، ويقول النائب لبيك عن فلان، وتجزي النية. قال الإمام أحمد: إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي عن فلان، ثم لا يبالي ألا يقول بعد. يقول المصنف: والسنة أن يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، أي يسن أن يبدأ القارن قارن الحج بالعمرة بذكر العمرة، فيقول لبيك عمرة وحج، الخبر الصحيح. وإكثار التلبية، إكثار التلبية، وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار، أي تتأكد التلبية والإكثار منها إذا على نشزا، والنشز هو المكان المرتفع. اللي خبر المنقول عن الصحابة قالوا: إذا علونا سبحنا، والتلبية حال الإحرام تقال مكان التسبيح. أو هبط واديا تأكد التلبية أيضا، أو صلى مكتوبة أي تتأكد التلبية دبر الصلاة المكتوبة، ولو في غير جماعة لما روى جابر أو روى عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجه إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدبار الصلاة المكتوبة وفي آخر الليل. قال إبراهيم: كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة وفي آخر الليل، وإذا هبط واديا، وإذا على نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. قال أحمد: يجزئ بعد الصلاة مرة، ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة وثلاث أحسن. يقول المصنف أو أقبل الليل والنهار، يعني عند اختلاف الأحوال وفي الأسحار. يقول المصنف أو التقت الرفاق، التقت التقى يعني بعضهم ببعض، أو سمع ملبيا. إذا سمع ملبيا لبى فإنه كالمذكر له، أو فعل محظورا ناسيا، يعني لتغير حال، أو فعل محظورا ناسيا إذا ذكره لتدارك الحج واستشعار إقامة عليه ورجوعه إليه، أو ركب دابة أو نزل عنها لتغير حاله بالركوب أو النزول، أو رأى البيت أي الكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة. قال في المستوعب وتستحب عند تنقل الأحوال به، وتستحب في مكة والبيت وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وعرفات. يقول أو رأى البيت يصوت بها أي يرفع بها صوته، يرفع بها صوته أي يجهر بالتلبية لحديث لخبر السائب ابن خلاد مرفوعا: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، بالإهلال والتلبية. صححه الترمذي. وأصل الإهلال في اللغة هو رفع الصوت، ومنه استهل المولود صاح. قال أنا سمعتهم يصرخون به صراخا، رواه البخاري. ولأحمد من رواية ابن إسحاق إن جبرائيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كن عجاجا ثجاجا. وللترمذي عن بكر وقال غريب: سؤال أي الحج أفضل؟ قال العج والتج. وقال أحمد وابن معين: أصل الحديث معروف، ولأنها شعار الحج وليقتدى به. فالتلبية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شعار الحج، فأفضل الحج العج والتج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والتج إراقة دماء الهدي. ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه. قال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. قال المصنف رحمه الله تعالى: يصوت بها الرجل أي يجهر بالتلبية لخبر السائب بن خلاد مرفوعا: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال التلبية. صححه الترمذي. فيكون رفع الصوت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعا لسنته وسنة أصحابه وسنة أصحابه. فقد قال جابر رضي الله عنها عنه رضي الله عنه: كنا نصرخ بها صراخا، كنا نصرخ بها صراخا. ولا يسمع صوت الملبي من حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. أخرجه الترمذي. وذكر الذهبي أنه على شرط الشيخين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره. صار الحل، قال الإمام أحمد: إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز. لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة: إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت. واحتج القاضي وأصحابه بأن إخفاء التطوع أولى خوف الرياء على من لا يشاركه أحد في تلك العبادة، بخلاف البراري وعرفات والحرم ومكة. يقول المصنف: وفي غير طواف القدوم والسعي بعده.
أي فيكره رفع الصوت بها حينئذ لئلا يخلط على الطائفين، ولا بأس بها فيهما في طواف القدوم والسعي سرا، فهو لا يظهره في الحرم. وأما المتمتع والمعتمر فيقطعانها إذا شرعا في الطواف، فإذا دخل الحرم قطعها، وإن أحرم من أدنى الحل فإذا رأى البيت قال شيخ الإسلام: ويستحب أن يلبي عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمي عليه تكميلا لنسكهم كالأفعال. قال المصنف: وتشرع بالعربية، يعني التلبية، لقادر، وإلا فبلغته، أي تشرع التلبية باللغة العربية للقادر عليها، لأنه ذكر مشروع فلم يشرع بغير العربية، بغير العربية مع القدرة، كسائر الأذكار. لم يكن قادرا على العربية لبى بلغته، كالتكبير بالصلاة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويسن بعدها دعاء، يعني بعد التلبية أن يدعو بما أحب، لأنه مظنة إجابة الدعاء، فيسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار. للحديث الذي رواه الدارقطني وغيره: كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته واستعاذ برحمته من النار. يقول: وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ويسن عقب التلبية والدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موضع يشرع فيه ذكر الله، فشرعت فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة والأذان، ولا يرفع بذلك صوته، لا يرفع بذلك صوته. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن دعا عقب التلبية وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة وسأل الله سبحانه وتعالى رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن. وكذا قال غير واحد من أهل العلم: ويسأل ما شاء لنفسه ولمن أحبه من المسلمين. فالرجل يصوت بالتلبية، يرفع بها صوته للحديث المتقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتخفيها المرأة، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، أي تسر بها بأن المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال، فلا ترفع صوتها بذلك، كما أنها مأمورة إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجال أن تصفق لئلا يظهر صوتها. فصوت المرأة وإن لم يكن عورة لكنه يخشى منه الفتنة، ولهذا المرأة تلبي سرا كما قال المصنف: وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، أي يكره رفع صوتها بالتلبية فوق ما تسمع رفيقتها مخافة الفتنة بصوتها إذا رفعته. وقد قال ابن المنذر وغيره: أجمع أهل العلم على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، ولذلك قال المصنف: ويكره جهرها، يعني المرأة، فوق ذلك مخافة الفتنة، مخافة الفتنة. والكراهة مقيدة بما إذا لم يتحقق سماع أجنبي لها، وإلا فيحرم، وإلا فيحرم. وهذا من الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجال، وهي كثيرة، لأنها كما خالفته خلقة وفطرة خالفته حكما، والله عز وجل حكيم، أحكامه الشرعية مناسبة لأحكامه القدرية. هل يلبي وهو ماكث أو لا يلبي إلا وهو سائر أثناء المسير؟ من العلماء من قال أنه يلبي وهو سائر فقط، وأما إذا كان ماكثا أي نازلا في عرفات أو مزدلفة أو منى فإنه لا يلبي، لأن التلبية معناها الإجابة وهي لا تتناسب مع المكث، إذ أن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيبه لا أن يجيب وهو باق. وهذا الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنه لا يلبي إلا في حال السير بين المشاعر. والقول الأول يقول يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، سواء كان ماكثا أم سائرا، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تكره التلبية لحلال، يعني أن يكون الشخص الحلال غير محرم يلبي. المصنف يقول لا تكره التلبية للحلال، لماذا؟ الجواب لأنها ذكر مستحب للمحرم فلم تكره لغيره كسائر الأذكار. ولذا قال في الفروع: ويتوجه احتمال يكره لعدم نقله، وتكره في خلاء ومحل نجس كسائر الأذكار. خلاء يعني الحمام. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل في درس قادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.